السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، أيام الخير هكذا تسارع في الرحيل، والإنسان الفرص لا تتكرر، والفرص لا تأتي مرارا، والفرص تحتاج إلى من ينتهزها. ولعل السر في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، تحروها في الوتر من العشر الأواخر، التمسوها وتحروها. والأمر بالبحث عنها والتدقيق والتركيز والتقاطها واغتنامها يقول لك أن الإنسان قد تأتيه الفرصة. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فإنه لله ساعات لا يرد فيها سائلا. قد يكون الإنسان في لحظة: يا رب اغفر لي، فيستجاب دعاء يغفر له، أفلح، فاز، انتهت قضيته. ولذلك وجب التركيز، وخصوصا في هذه الأيام، في تحري أوقات الإجابة وتحري ساعات البركة والبحث عن مساقط الرحمة ومنازل الرحمات وكثرة الدعاء. الدعاء هو العبادة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح، أمضى سلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء يعتلجان. يعني أنت بتدعي، قالوا الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. يعني أنت بتدعي: اللهم عافيني من البلاء، والبلاء نازل، الدعاء يوقف البلاء، يمنعه من النزول، ما يخليش ينزل عليك البلاء، يعافيك الله من البلاء بالدعاء. قول لي ازاي مش كل شيء بقدر؟ اقول لك ايوه صح، ولكن ربنا قدر انه هينزل بلاء، وقدر انه هيطلع منك دعاء، وانهم يوقفوا، قدر، قدر ربنا، قدر ان فلان هيمرض ويدعي ويشفيه، وفلان هيمرض ويدعي ويموت، قدر، كله قدر، بس انت تدعي. الدعاء أقوى الأسباب، الدعاء في هذه الأيام نحن بحاجة. وتحري بقى في جوف الليل، في السجود، عند خضوع القلب وخشوعه وانكساره، عند تنزل المطر، عند إفطار الصائم، مواطن دي محتاجين ندعو وندعو وندعو ونكثر الدعاء ونزيد من الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن فعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في أحرج الأوقات بالدعاء وباللهج في الدعاء وبكثرة الدعاء. ولذلك نريد اللهج في الدعاء. مش معنى إيه؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. دعاء مع حضور القلب، هذه شرطه من شروط استجابة الدعاء، حضور القلب في الدعاء. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. أيضا من شروط استجابة الدعاء: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إنك أنت تدعي وأنت متأكد إن ربنا هيعطيك، حسن الظن في الله. أيضا من شروط استجابة الدعاء: ان تستمر. ده اللي انا بقول عليه اللهج في الدعاء، انك تستمر تدعو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم ارى يستجاب لي. انك انت تستعجل وتقول خلاص بقى فيش فايدة، لا لا تتعجل، اصبر واثبت على الدعاء تنجو وتفز باذن الله. اخوتي انا احبكم في الله، مع هذا الفصل القصير ثم اعود اليكم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار الهدى وبلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. رجلنا في هذه الحلقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، والحقيقة أنني أحب هذا الرجل حبا جما. رجل جاء في وقت كادت أن تندثر فيه السنة، وكادت أن تشوه معالم التوحيد، فجاء ووقف وصمد وحده، وناضل مدة حياته كلها، وله مواقف عظيمة جدا في العلم وتأصيله وفي الجهاد وقتال التتار وفي الصبر على الأذى والعفو عن المؤذين وفي الصبر والثبات مهما كانت الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية من عيلة علماء، وده اللي أنا عايز أنصح فيه في هذه الحلقة وأركز عليه، إن تجد بعض العائلات العيلة كلها علماء. هناك كتاب اسمه المسودة في أصول الفقه، في أصول الفقه لآل تيمية. آل تيمية يعني الجد والابن والحفيد، الثلاثة ألفوا كتاب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ده الحفيد وأبوه وجده، هما الثلاثة ألف الكتاب جده وتركه، بعد كده الابن اللي هو أبو شيخ الإسلام ابن تيمية كمل الكتاب ونقحه، وبعد كده شيخ الإسلام ابن تيمية كمله وزوده ونشره. كان برضو آل قدامة، ابن قدامة تلاقي فيها 20 عالم. آل شيبة ابن أبي شيبة برضو فيها، وهكذا. نحن نريدك ان يبقى بيتك بيت علم. انا اريدك انك انت اولادك يطلع ده حامل القرآن وامام في المسجد يصلي بالناس، وده طالب علم وخطيب جمعة وجهبز في الفقه والتدريس والدعوة، والثالث كاتب ومؤلف ومحقق ومنظر في الدعوة. ولادك كلهم، العيلة كلها تبقى عيلة علماء تفتخر بهم. ولادك دول احنا في زماننا محتاجين الى تكثير الصالحين، في زماننا محتاجين الى العلماء، العلماء العاملين، العلماء والفقهاء الراسقين، بحاجة الى فعلا اهل علم يوقرون ويحترمون ويسمع لهم ويطاع. ولن يكون هذا إلا بعلم الرجل وعدم اختلاطه بالعوام، وعدم أخذه من دنيا الناس شيء، وعدم تلوثه بأمور السلاطين والساسة وغير ذلك، أن يكون عالم عالم. لذلك عايزين كل واحد في بيته يطلع أولاده يوجههم إلى هذا. محتاجين حقيقي، محتاجين أشد من حاجتنا إلى الأطباء والمهندسين، حاجتنا إلى العلماء العاملين والدعاة الربانيين. ابدأ وهؤلاء الأولاد سينفعونك في الآخرة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول: يا ربي بما هذا؟ ولا يبلغني إياه عملي فيقال: باستغفار ولدك لك. استغفار ابنك لك. لما يطلع علماء الأولاد هؤلاء يكونوا في ميزان حسناتك، يثقل بهم ميزانك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طلع في عيلة علماء، أبوه عالم وجده عالم وأخوه عالم وعمه عالم وخاله عالم، العيلة كلها كده وأمه. فالشاهد خرج في بيئة علم، شرب علم. أول موقف يعني برغم أنه آخر موقف لما حبسوه في قلعة دمشق، أول ما دخلوا قفلوا الباب قرأ قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هو طبعا في باطنه، هو من جوه، جوه السور جوه الباب، فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، حفسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. سبحان الملك جل جلال الله. أنا عايز أسألك بالله عليك وتجاوبني وترد علي، هل تشعر أن جنتك في صدرك؟ سؤال وتردي علي، هل تشعرين وتحسين وتعيشين أن جنتك وسعادتك في صدرك، في قلبك، في قلبك جواك؟ من الذي يعيش هذا المعنى في هذه الأيام والناس يظنون أن متع الدنيا هي الجنة؟ هل تشعر أن انشراح صدرك بالذكر وطمأنينة قلبك عند تلاوة القرآن وبهجة نفسك عند التقرب بطاعة وفرحة قلبك بالله وقرة عينك به، هي دي سعادتك النهاردة؟ ولا سعادتك في أكلة، شربة، فسحة، ضحكة، فلوس زادت، هي دي الحياة؟ كان بيقول إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. من أجمل الكلام إنه ما يصنع أعدائي بي، هيقدروا يعملوا إيه؟ دخل السجن ورغم دخوله وهو جوه السجن يقول ده أنا لو قدمت لهم ملو القلعة دي ذهب ما يقدروش أبدا، مش هقدر أجزيهم على الخير اللي قدمه لي. وأنا كثيرا ما أتعجب إزاي، كثيرا ما أتعجب إيه الخير اللي قدمه له لما سجنوه لما حبسوه؟ الخلوة والانقطاع إلى الله والتفرغ لله والبعد عن الناس. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا وهي اخطر حاجة في هذا الموضوع على الاطلاق، ان صدره لم يكن فيه غل لاحد ولا اعداؤه ولا من اذاه. شيخ الاسلام نفسه بيحكي بيقول انه قعد مع السلطان مرة فالسلطان طلع له من جيبه فتاوى قال له دي فتوى الشيخ فلان انك تقتل، ودي فتوى الشيخ فلان انك كافر، ودي فتوى الشيخ فلان انك مبتدع, وفتوى الشيخ فلان انك انت عايز تبقى زعيم كل اتفضل بيقولوا عنك ايه. قال له كلهم موجودين قدامك اهم, واللي تقول لي عليه اقتله هقتله لك. فالشيخ الاسلام التيمي قال له جملة جميلة جدا ورائعة جدا, قال له دول اطيب ناس ودول. قال فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم, وان هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك. قال له الناس دول احسن ناس واطيب ناس واعلم ناس, والناس دول لو ماتوا مش هتلاقي زيهم تاني. قال له انت ده كانوا بيوصوني اقتلك. قال اما انا فهم في حل من حقي ومن جهتي وسامحتهم فيما قدموا. لذلك اعترف اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه ان هو ده كان بيقول ايه, كان بعضهم يقول ليتني اجد اصدقاء كعدوي ابن تيمية, اصدقاء مخلصين لي كما اخلص لي ونصح لي ابن تيمية. سبحان الله العظيم. انا بقول اهو ان شيخ ميزة شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما كانش جواه حقد على احد ولا بغضاء لاحد, كان عاذر الناس كلها. في مرة طلعوا عليه هو في مصر هنا, اجتمعوا عليه وضربوه ضرب ضرب, وجاء اصحابه بسرعة التموا والتفوا حواليه وقالوا له نروح نجيبهم من بيوته, وفي رجالة الحسينية مستعدين ييجوا يقطعوا اللي لمسك. قال لهم ابدا, ان كان حق لله فالله يغفر لهم, وان حق لي انا مسامحهم, وان كان لكم ما تستفتونيش ولا تسألوني. اسمعوا كلامي, سيبوا الناس كلها في حال. وهو في السجن تسبب بعض الناس في سجنه, وهو في السجن بعثوا له, ومنهم ابن القيم نفسه ان فلان وفلان وفلان هم اللي تسببوا في سجنك. قال فلنطوي بساط الكلام في هذا الامر, فاني جعلتهم جميعا في حل, بل انني اعتقد انهم مجتهدون لنصرة الدين فاخطأوا فالله يسامحه. مين بيعمل كده مع اعدائه؟ هو ده اللي جلب جواه جنتي وبستاني في صدري, جنتي وبستاني في صدري. شيخ الاسلام ابن تيمية ما كانش جواه حقد ولا غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأي أحد ولا أعداؤه الذين سعوا به. شيخ الإسلام ابن تيمية من مواقفه العظيمة إن هو خرج في جهاد التتار, وكان الناس تتعجب من إقدامه وجرأته على المغول. كان لما تراءى الجمعان في حرب المغول كان يحلف للأمراء والناس أنهم في هذه الكرة منصورون, فيقول الأمراء له قل إن شاء الله, فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. في الغزوة دي وهو يحارب المغول قال لقائد الجيش اوقفني موقف الموت. قال له وقفني في حتة واستشهد فيها. فقال له يا شيخ جزاك الله عن الاسلام خيرا. قال بل جزى الله الاسلام عني خيرا. قال يا شيخ الناس بحاجة لي. قال سيخلفهم الله خيرا مني. اوقفني موقف الموت. وفعلا وقف موقف الموت وفر الجميع, ووقف شيخ الإسلام وحده أيام المغول يجاهد ويقاتل، وسبحان من أنجاه. لذلك كان يتحسر ويبكي بعدها ويقول لو كان في خير لنلت الشهادة. شيخ الإسلام ابن تيمية أنتم عارفين أنه عاش حياته كلها لم يتزوج، عاش ومات، مات ولم يتزوج، مشغول ما بين جهاد ما بين تأصيل مسائل. طبعا مسألة شد الرحال، كان الناس بيشدوا الرحال إلى القبور وإلى قبور الأولياء زعموا، فتبنى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فقام الناس عليه وهاجوا وحورب وعودي في مسائل العقيدة وإثبات الصفات لله جل جلاله وعدم التأويل، وقف الناس وكفروه وأمروا وأوعزوا إلى السلطان بقتله. وثبت شيخ الإسلام ابن تيمية، كانت آخر مواقفه العظيمة اللي بختم بيها أمام الملك الناصر ابن قلاوون. ابن قلاوون كان بيحكم مصر، ولما نزل شيخ الإسلام مصر ناس لفت حوله، كان حسن الخلق دمسا، يحكي عنه كثير ابن عبد الهادي والذهبي وغيره، يقول لك إذا جلست إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتكلم في التفسير تحسب أنه لا يحسن غيره ولا يفوقه أحد في التفسير، ثم إذا تكلم في الحديث تظن أنه محدث فاق المحدثين، تظن أنه لا يحسن غيره ولا يسبقه فيه أحد، في اللغة، في أصول الفقه، في فروع الفقه، في كل، في الفلسفة، في علم الكلام والمناظرة، في تفوق على الكل. التف الناس حوله، إضافة إلى أنه كان دمس الخلق، دمس الخلق، طيب الناس تحبه وتلتف حوله. فأوعز بعض الناس إلى السلطان اللي هو ابن قلاوون وقال له إن ابن تيمية يجمع الإسلام حوله ويريد أن ينزع منك الملك، هيرشح نفسه عشان يبقى هو الرئيس هو الملك. فأرسل إليه ابن قلاوون وقال له بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي. فوقف شيخ الإسلام ابن تيمية، قصة طويلة بس الوقت ضاق علينا، وقف شيخ الإسلام ابن تيمية مغضبا، وكان إذا غضب كالليث الهائج، قال ملكك ملك من؟ إنه إن ملكك وملك الدنيا لا يساوي عندي فلسين، إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. قال له ملك إيه يا أبو ملك؟ ملك إيه اللي أنت تتكلم عنه؟ إحنا مش بتوع الكلام ده، إحنا ناس بتوع العلم بتوع الأمة، مش بتوع الدولة وبتوع الرئاسة وبتوع المنظرة وبتوع السلطة، مش إحنا. ده كلام شيخ الإسلام اللي إحنا محتاجينه النهاردة، إن العالم والرجل الذي يخدم الدين ويحرس الشريعة ويقوم بأمر الله في العلم الشرعي ودعوة الناس وهداية الأمة، ده دوره رجل أمة لا رجل دولة، والدنيا كلها لا تساوي عنده جناح بعوضة. إخوتي في الله، أنا أريد أن أرى موقفك من أولادك، إن الله سيسألك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أريد منك موقف في أولادك في خدمة الدين. ذكرنا موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان ابنه وبنته ودابته وهو بنفسه وخدامه وغنمه كله في خدمة الدعوة. يا ترى عندك الموقف ده؟ ولادك في خدمة الدين ولا فين ولادك من الدين؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم.